بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم لنا أن المصلي يجلس بعد الركعة الثانية ويأتي بالتشهد، فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر فإنه يأتي بالتشهد كاملا ثم يسلم بعده، وإن كانت الصلاة غير ثنائية كالمغرب وبقية الصلوات فإنه يأتي بالتشهد الأول، فإذا وصل إلى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه ينهض قائما مكبرا تكبيرة الانتقال، ثم يصلي بقية صلاته بالفاتحة فقط ولا يقرأ بعدها شيئا من القرآن كما هو في الركعتين الأوليين، ويسر القراءة أيضا الإمام والمأموم والمنفرد يسرون في بقية الصلاة بعد التشهد الأول، هذا هو السنة. ولو قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن صح ذلك، لكن الأولى ترك ذلك. ولو جهر بالقراءة صح، لكن الأولى الإسرار. نعم.
ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة.
سرا يعني في القراءة، مقتصرا على الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعدها. نعم.
ثم يجلس متوركا،
ثم يجلس إذا أتى ببقية الصلاة يجلس الجلسة الثانية للتشهد الأخير، فيأتي بالتشهد كاملا من أوله إلى آخره بما في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو بما تيسر له بعد الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. نعم.
ثم يجلس متوركا فيأتي.
وصفة الجلوس يختلف عن صفة جلوس التشهد الأول. الأول سبق لنا أنه يجلس مفترشا، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى من رجليه، وأما في الجلوس الأخير التشهد الأخير فإنه يجلس متوركا، بمعنى أنه يجلس على الأرض ويفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته ويكون على الأرض. هذه جلسة أو جلسة التورك. نعم.
ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف يصلون عليه علمهم هذه الصلاة، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي رواية كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي رواية كما باركت على آل إبراهيم، بدون ذكر إبراهيم لأنه يدخل في الآل، يدخل في آله، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: إن الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا، إلى آخره. وهذه ركن من أركان الصلاة، الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة. ومعنى صل على محمد، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى أي في الملائكة، فاللهم صل عليه، اللهم أثني عليه. وآل محمد يطلق ويراد به القرابة، قرابة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بيته المؤمنين، من أهل بيته المؤمنين الذين تحرم عليهم الزكاة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل بني أبي طالب وآل العباس، آل العباس وآل أبي لهب من المسلمين منهم، هؤلاء هم آل محمد، يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة. ويطلق الآل ويراد به الأتباع، وهذا هو المقصود هنا، المقصود بالآل هنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من قرابته وغيرهم، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون يعني أتباع، أتباع فرعون، فيطلق الآل ويراد بهم الأتباع، وهذا هو المراد هنا، ويدخل فيهم المؤمنون من القرابة دخولا أوليا، فهذا أشمل، هذا القول أشمل. نعم،
وبارك على محمد وعلى آل محمد،
بارك يعني أنزل البركة، البركة هي ثبوت الخير، ثبوت الخير ودوامه، هذه هي البركة. نعم،
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم.
هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة. وأما الدعاء بعد هذه الصلاة فهو مستحب ويتحرى الوارد، ومنه الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أربع تحافظ على الاستعالة منها في آخر الصلاة. أعوذ بالله من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار من عذاب القبر، لأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من أهل السنة، وثابت نعيم القبر، فعذابه أو نعيمه ثابت بالكتاب والسنة، ولا ينكره إلا أهل البدع والزيغ من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا، الإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتن، ما دام على قيد الحياة فلا يأمن الفتن، فأنت تسأل الله وتستعيذ به أن يحميك من الفتن ما دمت على قيد الحياة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وكلما تأخر الزمان تكثر الفتن، والله المستعان. وأما فتنة الممات فإن الإنسان يفتن عند موته، ويأتيه الشيطان عند وهو في النزع ويعرض عليه الموت على غير الإسلام ويحسن له الملل الأخرى. وكذلك في القبر حين يسأله الملكان فتنة القبر، وهو سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك، فلا يستطيع أن يجيب إلا أهل الإيمان الذين عاشوا على الإيمان واليقين وماتوا عليه، هم الذين يجيبون الجواب الصحيح. أما أهل النفاق فإنهم لا يستطيعون الجواب وينسون ما كانوا يقولونه نفاقا في الدنيا، يحال بينهم وبين الجواب والعياذ بالله. هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة الممات. والرابعة فتنة المسيح، مسيح الدجال، مسيح الضلالة، والمسيح بالسين والحاء هذا المشهور، ويروى المسيخ بالخاء، المسيخ بالخاء. والمسيح الدجال يعني الكذاب، الدجل هو الكذب، سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض، وسمي بالدجال لأنه كذاب. يخرج بذلك المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، مسيح الهداية، رسول الله، ويسمى المسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله، لأن عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فإذا مسح على ذي العاهة برئ، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهو مسيح الهداية، وهو رسول الله وكلمته. نعم.
وسنان يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم.
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
أعوذ بك من المأثم، وهو كل ما يؤثم، كل فعل أو قول أو عمل يسبب الإثم، هذا المأثم يقال المأثم والمأثم بمعنى واحد، أو المأثم مكان الإثم، والمأثم ما يؤثم الإنسان من الأعمال والأقوال أي كل ما يسبب الإثم. والمغرم مراد به العذاب، لأن الغرام هو الدوام، إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريمه، ملازمة الدائن الغريم للمدين، فعذاب أهل النار غرام والعياذ بالله، بمعنى أنه ملازم لهم لا ينفك عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون والعياذ بالله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فهذا هو المغرم. نعم. وتبطل، وقيل المراد بالمغرم الخسارة المالية والدين، لأن الدين المدين غارم، المدين غارم، ولا مانع والله أعلم من إرادة المعنيين. استعيذ بالله من الديون، لأن المدين غارم، وتستعيذ بالله من العذاب. نعم.
وتبطل بدعاء بأمر الدنيا.
نعم، تبطل بدعاء خاص بالدنيا، أما إذا طلبت الدنيا والدين فلا بأس، ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما إذا اقتصر دعاؤك على الدنيا فقط فهذا لا يجوز. بعض العلماء كما هنا يرى أنها تبطل بذلك، فالأمر خطير في هذا، لأن الصلاة لم تشرع لأجل الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، فلا تطلب الدنيا بعمل الآخرة أبدا، هذه طريقة الخاسرين. أما إذا جمعت بينهما، طلبت الله لدينك ودنياك وآخرتك، فهذا هو الحق. نعم.
ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.
ثم يسلم. وتحليل الصلاة هو التسليم، وتحريمها هو التكبير. فأنت تسلم عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك كذلك. التسليمات تسليمتان ركن من أركان الصلاة، أما الالتفات عن اليمين والشمال فهو سنة، الالتفات سنة، أما التسليم فإنه ركن من أركان الصلاة، لو خرج منها بدون تسليم بطلت صلاته. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، فلا تنحل الصلاة إلا بالتسليم. والسلام عليكم، من تخاطب؟ تخاطب كل من حضر ومن غاب من المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تسلم على نفسك وعلى كل المؤمنين خصوصا الحاضرين معك. وهذا دليل على أن الإنسان لا يقتصر على نفسه في الدعاء والنفع، وإنما يكون نافعا لنفسه ونافعا لإخوانه، لأن المسلمين كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، فلا تقتصر في الدعاء لنفسك، وتدعو الله لنفسك ولوالديك وللمسلمين. هكذا المؤمن، المؤمن ليس أنانيا، وإنما ينفع نفسه وينفع إخوانه، وهذا يشمل كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. نعم.
ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا.
السلام عليكم ورحمة الله، ولا يزيد وبركاته، وإن كانت قد وردت في بعض الروايات، لكن المشهور والمجمع عليه هو الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المشهور. والإنسان لا يذهب للشواذ، خصوصا إذا كان يصلي بالناس، فلا يشوش على الناس ويأتي بالأقوال الشاذة يسبب فتنة. ينبغي للإمام أن يراعي هذا، لأن بعض الإخوان إذا طالع بالكتب وشاف رأي، إذا رأى رأي أو قولا أو رواية في الحديث يبادر بإظهارها للناس ثم يحصل فتنة ويحصل شرور. أما إذا فعل هذا بنفسه خاصة فهو ونفسه، لكن ما يظهر هذا للناس، يجيب لهم شواذ الأقوال وشواذ الروايات يشوش عليهم. إلا ورد السلام عليكم فقط، ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وورد السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو المشهور وهو محل الإجماع، لا أحد يخالف في هذا. أما القول الأول السلام عليكم فقط أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا قول شاذ. نعم.
ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبه.
السلام عليكم مرتبا اللفظ، مرتبا اللفظ، ما يقول عليكم السلام ورحمة الله، عليكم ورحمة الله السلام، ما يقول هذا، يقوله كما ورد السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يرتبه كما ورد مرتبا. نعم.
معرفا،
معرفا بأن يقول السلام، لا يقول سلام عليكم، لا يقول سلام عليكم، بل يأتي بالألف واللام، هكذا ورد، هكذا ورد. نعم.
مرتبا معرفا وجوبا،
وجوبا ليس استحبابا، ترتيب واجب، وكذلك تعريفه بالألف واللام واجب، لأن هذا هو الذي ورد. فلو أنك أخللت بالترتيب أو باللفظ ما أديت الركن، هذا ركن، ما أديت الركن. نعم.
وامرأة كرجل، لكن
المرأة في الصلاة فيما سبق كله، فيما سبق كله من صفة الصلاة، والآن انتهى من صفة الصلاة، أحالك على قضية المرأة أنها كالرجل في كل ما سبق إلا استثناءات يسيرة، لأن الخطاب عام للرجال وللنساء. نعم.
وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها،
لكن في الركوع والسجود سبق أن الرجل يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه. أما المرأة فلا، تضم نفسها لأنها عورة. نعم.
لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة،
هذا في الركوع والسجود تضم نفسها، أما في الجلوس فإنها لا تتورك أو تفترش، لا تفترش ولا تتورك كالرجل، وإنما تجلس على الأرض أو متربعة، تجلس متربعة أو تجلس على الأرض وتخرج، تسدل رجليها، ما تنصب اليمنى، وإنما تسدل رجليها وتخرجها من تحتها. نعم. لأن هذا أستر لها. نعم.
وتجلس متربعة أو مصدلة رجليها عن يمينها،
عن يمينها. نعم.
وهو أفضل.
نعم.
وكره فيها التفات.
انتهى صفة الصلاة، تقل الآن إلى ما يكره، ما يكره في الصلاة. يكره في الصلاة أشياء، والمكروه كراهة التنزيه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولا يبطل الصلاة، لكن الأولى تركه، هذا المكروه عند المتأخرين، أما المكروه عند المتقدمين فهو الحرام. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بما في ذلك الشرك الذي ذكره الله، لا تجعل مع الله إلها آخر. فالكراهة في القرآن والسنة وعرف المتقدمين هي للتحريم، أما تخصيصها بكراهة التنزيه هذا عند المتأخرين من الفقهاء. نعم. والأصوليين. نعم.
وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة.
يكره في الصلاة التفات، التفات برأسه ورقبته، أما الالتفات ببدنه هذا لا يجوز، يبطل الصلاة إلا لضرورة. الالتفات بالبدن يبطل الصلاة إلا لضرورة، كصلاة الخوف وإنسان يدافع عدوا أو سبعا أو ثعبانا، هذا التفات للضرورة. أما الالتفات بالرأس فقط فهذا يكره، لأنه اختلاس كما في الحديث، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، فالمصلي لا يلتفت، إذا صليتم فلا تلتفتوا، في الحديث الصحيح إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فالالتفات بالرأس والوجه من غير حاجة مكروه، ولكنه لا يبطل الصلاة، أما إذا كان لحاجة فلا، ليس مكروها، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته لما خشي أن العدو يهجم عليهم من الشعب، جعل صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب وهو يصلي، فهذا في حالة الخوف وهذا غير مكروه. نعم.
وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة،
بلا حاجة، أما إذا كان لحاجة يجوز، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإقعاء،
ها؟
وإقعاء
يكره في الصلاة الإقعاء في الجلوس، سبق لنا أنه في التشهد الأول يفترش، في التشهد الأخير يتورك، ويكره الإقعاء في التشهد والإقعاء بين السجدتين. ما هو الإقعاء؟ الإقعاء أن